أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن معلش، أسئلة تتعلق بالدرس السابق. قال: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أذكر الآيات التي استدل بها المؤلف على هذا التضمن. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أذكر الآيات التي استدل بها المؤلف على هذا التضمن. أزدد. الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله على هذا التضمن. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ أيشركون، أيشركون في الإلهية، أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ إذن كيف يصح أن يكون شريك لله عز وجل في العبادة وهو لا يخلق؟ إذن المفروض الذي يخلق هو الذي يعبد، يستحق العبادة. إذن أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ نعم. إذن هذا من بين الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله على هذا التضمن. نعم. نعم. كذلك نفس الاستلزام استطاع أن تقلبه تضمنا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ إذن قلنا يشركون في ماذا؟ في الألوهية. أيشركون من يجعلونه شريكا لله عز وجل في العبادة وهو لا يخلق؟ إذن من المفروض أن الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق، هذا هو التضمن، هو الذي يخلق. باب: للمتأخرين قولان في معنى قوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اذكرهما ورجح أيهما أقرب إلى مذهب السلف.
الذي اختاره المصنف أو المؤلف وهو الذي عليه الأولون، والقول الثاني وفي قوله إذا لابتغوا إليه سبيلا أي مغالبة إلى العرش، وهذا هو قول المتأخرين.
إذن قول المتأخرين هما قولان متأخرين، هما قولان كل منهما متأخر، إلا أن أحد قولين موافق لما ذهب إليه السلف. نعم.
الثاني مخالف.
والثاني مخالف. نعم. التمانع، دليل التمانع. عن سعيد بن جبير صح ثابت عن سعيد بن جبير، ولكن عن غير ظالم ذكره ابن الجوزي في زاد الأسد عن سعيد بن جبير صح. نعم يعني فسره بما فسره به المتأخر والمتأخر. نعم نعم القرآن كله في التوحيد. فصل هذه الكلية على طريقة المؤلف. القرآن كله في التوحيد فصل هذه الكلية على طريقة المؤلف. نعم وصل.
نعم قال رحمه الله تعالى القرآن كله في التوحيد، لأن القرآن إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يستحقه سبحانه وتعالى، فهذا هو التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد الربوبية. قال وإما أمر بعبادته أو دعوة الناس إلى عبادته سبحانه وتعالى فهذا هو توحيد الألوهية، وإما أمر ونهي فهذا من التوحيد مكملاته، وإما جزاء، إما الكلام في القرآن عن جزاء أهل التوحيد، وإما كذلك الكلام عن من خرج عن حكم التوحيد، جزاء التوحيد، والثاني جزاء من خرج عن التوحيد، يعني ما أعده الله لمن حق التوحيد فهو جزاء التوحيد، وإما ما أعده الله من النكال والنقام في يعني هذا لمن خرج عن التوحيد، فهذا يعني جزاء من ترك التوحيد.
نعم قد توقف عند قوله ولا شيء مثله. نعم قوله ولا شيء مثله، قال في الشرح اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراج به المعنى الصحيح وما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خاص يعني اللفظ المجمل يقصد به اللفظ الذي لم تتضح دلالته، مجمل المجمل معناها اللفظ الذي لم تتضح المراد منه فيقال فيه إجمال، هذا الإجمال الذي له أسباب متعددة قد يكون سببه الاشتراك، مثلا اللفظ المشترك بمعنى الذي له دلالة على كذا ودلالة أخرى على كذا فهو متردد بين الدلالتين فيقال أنه هذا لفظ مجمل بمعنى لم يتضح المراد منه، والإجمال له أسباب أخرى على كل حال مما يسببه ويجعل فيه غموض في دلالته وعدم وضوحها. نعم وربما يطلقون يتوسعون في الاشتراك أو الإجمال حتى ما يطرأ على اللفظ مثلا من أن يسير في عرف الناس يدل على كذا ويدل على كذا، وإن كان في أصل اللغة ممكن جدا لا يدل على شيء من ذلك. إذن لذلك قال قال يراج به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من مخلوقاته ولا يماثله شيء من مخلوقاته في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة والمشبهة، الممثلة المشبهة، وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم ويراد به. إذن ماذا؟ هذا هو الإجمال، يراد به ذلك المعنى الصحيح ويراد به كذلك هذا المعنى الباطل. إذن فهو لما كان يعني ربما السامع يضل بين ذلك المعنى وبين هذا الثاني الذي سوف يذكره، فقال له مجمل، قال له مجمل معناه ممكن واحد الآخر لا يصله إلى فهمه إلا هذا الثاني، إنسان مثلا عايش من أهل البدع بالأشاعرة والماتريدية، يقول له إثبات صفة تشبه، إثبات صفة نفسه تشبه، إذا قلت بالله عز وجل ينزل راك شبهته، إذا قلت بالله عز وجل يستوي على عرشه راك شبهته، أول ما ينشأ على هذا فيبقى محترز من الإثبات، فالإثبات بالنسبة له هو عين التشبيه. قال ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة على قول هؤلاء، ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. إذن هؤلاء يطلقون إثبات الصفات ماذا يسمونه؟ يسمونه تشبيها، إثبات الصفات يسمونه تشبيها. فصار الإنسان المسلم مثلا ينشأ بين الناس مثلا هكذا، فيعني التشبيه بالمعنى الذي تقدم ذكره وهو المعنى الصحيح للتشبيه ممكن لا يسمعه، وإنما يسمع هذا فقط. قال لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه، يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما، نعم، وليس المسمى كالمسمي، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، إذن هذا الذي تنتبه له، لأن من تفطن له صراحة يهون عليه ما يتكلم به بعض الناس، يقول لك إن إثبات مثلا الرحمة والغضب والمجيء والإتيان والنزول هذا تشبيه الله عز وجل، لا نقوله لا، الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأشياء وسمى بعض عباده نعم بما سماهم به ووصفهم، وليس المسمى كالمسمى ولا الموصوف كالموصوف، فصفات الله تبارك وتعالى تابعة لذاته وصفاته تابعة لذاتنا. فإذا قلت الله عز وجل سميع، ونحن يقال لأحدنا مثلا سميع أيضا، فرق بين سميع الله وسميع، فرق 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 كبير كبير جدا، فرق لا يكاد العقل يدركه، كيف نقول أنه الله عز وجل يشبه خلقه؟ نحن هذه الأذن ربما إذا كان الإنسان مشدوش استحب وسقطت له فيها قطرة ماء ودخلت، ممكن يعطي واحد ساعة وما زال يعاني من سمعه، وانا ما يسمعش ملح، اعطاه لي قطره ماء، قطره ماء فقط، تعطي لسمعك ممكن ساعه، ممكن قاعد اذا وقع شيء خال الاخر ممكن جدا يعني يقول عندك مشكله قاعد في السمع، هذا هو سمعنا نحن، هذا هو سمعه وهذه حاله. لكن الله تبارك وتعالى سمعه لا يخفى عليه شيء، صوت أي شخص يعلم السر وأخفى، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، سواء منكم من أسر القول ومن سواء في علم الله عز وجل. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غيبا. نعم، اربعوا على أنفسكم لا تعيطوا، لا داعي لرفع الصوت، وإنما رفع الصوت يعني نحتاجه نعم عندما نريد أن نسمع من كأننا تيقنا بأنه هو في مكان لا يسمع إلا الصوت المرتفع. نحن إذا الآن قل الجمع وصار ممكن يجد معنا واحد ثلاثة هنا، هذا ممكن نستغنى عنه، نستغنى عنه لأننا نعرف بأن يعني لا داعي لاستعماله. إذن هكذا الحال. فالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة، مجادلة يعني صحابي رضي الله عنها زوجة أوس بن الصامت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها وما كان منه. نعم، فأخذت يعني تحدثه بحديث لا تريد أن يسمعه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة مزريات هذا الكلام والتناجي في بيتها، في بيتها، ولم تكن تعلم، لم تكن تعلم بما كان بينها وبين حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم وهو فوق العرش. إذن هكذا الأمر، هكذا يعني نطرد هذه الفهم وهذه القاعدة في كل الصفات. سمع الله، الله عز وجل يسمع ونحن نسمع، الله حي ونحن أحياء، الله موجود ونحن موجود، الله قدير ونحن قادرون، الله يتكلم ونحن نتكلم، ولكن فرق كبير بين الموصوف وبين موصوف، فرق. لأن في حقهم لما لم ينطلقوا من هذه القاعدة أخذوا يزعمون في كل ما قيل فيه أن هذه صفة الله عز وجل أن هذا تشبيه، هذا تشبيه. إذن في حقها صراحة الإنسان الحمد لله إذا يعني حلت له هذه العقدة في هذا الباب فإن عقدة كبيرة عانى منها من عانى، بل ربما تصمه حتى يولي ولا يسمع. أنت كيف تشبه الله عز وجل الكبير المتعال الذي استوى على عرشه الذي على كل شيء قدير، خلق السماوات والأرض، تشبهه بمخلوق ضعيف؟ نعم. قال: وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء فقال: يخرج الحي من الميت، فبشرناه بغلام حليم. هذا كله صفة المخلوقات، وبشروه بغلام عليم. نعم، هذا صفة مخلوق بالمؤمنين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم، والله عز وجل صفة نفسه بأنه رؤوف رحيم. فجعلناه سميعا بصيرا، مخلوق. فقالت امرأة العزيز، مخلوق أيضا، وكان وراءهم ملك، ملك مخلوق، أفمن كان مؤمنا، والله عز وجل من اسمه المؤمن، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ومن اسمه الله متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال عز وجل: أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين والفريضة، ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شيء شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. إن هذا دعاء الاستخارة فيه نعم ما فيه من الاعتراف لله تبارك وتعالى بصفات التي العلم والقدرة، والمخلوق كذلك. نعم. قال: في حديث عمار بن أسير الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. عندكم بيعين نسخة عندك بيع واحد إذن الذي عنده يعين يحاول صحيح. نعم. قال: ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما قدرة وقوة، وقال تعالى: ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم، والقوة كالقوة، ونظائر هذا كثير، وهذا لازم لجميع العقلاء. إذن بعدما المؤلف رحمه الله بين الإجمال، استطرد بعده مباشرة في الرد على من قال ب التشبيه يأتي بمعنى الثاني. واضح محمود؟ نعم. قلنا أنه المؤلف رحمه الله انطلق كلامه من ليس كمثل شيء، وبدأ بأن التشبيه صار في عرف الناس لفظ مجمل. معنى مجمل قلنا متردد بين احتمالين. المقصود احتمال كلها ليس في أصل اللغة، أنه ممكن نقول هذا ما دام في الحق احتمال باطل نلغيه ولا نلتفت إليه، وإنما ليس كمثله شيء، لأن المراد من شبه الله بخلقه أو شبه الخلق بالله عز وجل فهو الضال. وأما أن إثبات صفة التشبيه غير صحيح، ولكن صار على كل حال الناس نعم يعني سمعوا أن التشبيه يطلق ويراد به إثبات الصفات عندما تشبه، بمعنى عندما تثبت لله عز وجل الإتيان والمجيء والرحمة والغضب فقد شبهته هذه الطائفة التي تستعمل تشبيه بهذا المعنى شوشوا، وصار احتمالهم هذا وكلام هذا يزاحم التشبيه من فيه في الآية لا يراد بهذا، هذا ليس كمثل شيء، لا يريد بذلك ماذا؟ نفي صفة الله عز وجل، وإنما يريد أنك تثبت لله عز وجل ليس كمثل شيء، لا في سمعه ولا في بصره ولا في نزوله ولا في إتيانه ولا في مجيئه، كل صفاته تبارك وتعالى. لكن بعضهم قال مجرد إثبات صفة النزول لله عز وجل هو نفس الشيء، إذن صار التشبيه يطلق ويراد به معنى صحيح ومعنى باطل، بمعنى متردد بينهم. وأخذ قلنا يستطرد بالرد على المراد الثاني الذي حصل به التشويش، يرد على القائل به بمعنى الذين مثلا يقولون بأن الله تبارك وتعالى صح موجود وأنه تبارك تعليم قدير حي سميع بصير، ولكن يقول لا ليس، لا يتكلم ولا ينزل ولا يأتي ولا يجي ونحو ذلك. ولنا معنى على كل حال يعني مواضيع أخرى سوف يعني لعلها تأتي إن شاء الله في تقريب المناظرة. نعم، ولكن هنا فقط القاعدة التي يريد المؤلف رحمه الله أن يرسخها في أذهان المثبتة للصفات صفة الله عز وجل أنهم لا يتحرجون في إثبات الصفات، فهم إذا أثبتوا لله عز وجل نزولا، نزول مثلا الله عز وجل ينزل ربنا كل ليلة في السماء الدنيا، ولكن نزوله ليس كنزول المخلوقات تنزل صح، والله ينزل لكن شتاء بين نزوله وبنزل المخلوق، بل لا يتبادر إلى الذهن من هذا الذي يعني ذهنه عندما يسمع نزول المخلوق الضعيف الذي إذا كان هو نازل مستعمل للسلالم يخطئ فقط، ربما يلغي وحدة ممكن عرض نفسه الخطأ. إذا كان إنسان مثلا أو هابط نازل ما هوش نقول له قاع صاعد، ممكن نقول له قاع أصلا هو عاجز وفي صعود، إذا كانوا السلالم متباعدين بقدر معين أصلا ما تستطيع، ولكن في النزول ممكن اللي هو أسهل وأنت نازل ممكن يبان لك أنك تخطى واحد هاك خطرت ممكن يجد أنت تكسر ولا إلى آخر، وأنت في هذا كله مستعمل لمخلوق لا بد ضروري حتى يتم نزولك به، ولكن واحد بغى يعاقبك وكان تسلم له ذاك الله تاع السدر تاع اللحام ذلك طلع وينحيلك خلاص يحبسك وانت في السطح، هذا هو نزول المخلوق. نعم، الله عز وجل ينزل فهو ليس محتاج الى مخلوقات، ينزل كل ليله الى السماء الدنيا، ينزل من فوق العرش، ينزل الى السماء الدنيا هذه السماء نعم التي فوقنا، ينزل الى كل ليله، اذن فنزوله تبارك وتعالى ليس مفتقرا ولا محتاجا كما هو نزول المخلوق، يحتاج الى اله يستعملها من اجل ان يقوم بهذا العمل الذي هو النزول. هكذا قلنا سمعه، وهكذا بصره، وهكذا رحمته، وهكذا رافته، وهكذا تكلمه. نعم، اذن اصل الصفه اشترك المخلوق مع الخالق، ولكن الى الله تبارك وتعالى منتهى في الصفات، الصفات الكمال. محمد واضح ونزل قال. نعم، قال محمد واضح مزال. قلنا ان صفه ان التشبيه الذي كان المؤلف رحمه الله انطلق من الكلام به ليس كمثل شيء، يعني لما كان مترددا بين احتمالين يطلق التشبيه وهو الاطلاق الصحيح، نفي صفات التي ربما الإنسان يتوهم منها أنها تشبه، قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في نزوله لا في إتيانه لا في، مع إثبات هذه الصفات هذا يطلق التشبيه، وهذا التشبيه بهذا المعنى المنفي هذا صحيح، لكن صاروا إثبات صفة نفسه عند بعضهم إثبات صفة نفسه تشبه وعليه ينفونه، إذن لما صار هكذا صار إذن لفظ التشبيه فيه ماذا؟ إجمال، فيه إجمال من لما صار متردد بين احتمالين. وإن كان في الحق نحن الإجمال في الاصطلاح صراحة لا نطلقه على هذا النوع حقيقة نعم، ولكن مع ذلك يعني يتنزل مع الشخص وتقال ما دام هذا يعني للأسف هذا الفهم خاطئ شاع وانتشر نعم، فيعني يسميه إجمال ثم بعد ذلك يزيل هذا الإجمال. قال هكذا توقف عندها، فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم، قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. هذا هو لكل حال الأشاعرة والماتريدية يثبتون هذه الصفات، الصفات السبع، مع أن ما تثبته له ليس مثل الصفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته، إذ لا فرق بينهما. إذن هنا دخلنا المناظرة، قلنا بين مثبت الصفات كلها وبين من يثبت بعضها وينفي بعضها. لأن نحن معه هذا واحد يثبت لله عز وجل السمع والبصر والحياة والقدرة، ولكن في النزول والمجيء والإتيان والاستواء والعلو وما إلى ذلك ينفيها. نقول لماذا أثبت السمع والبصر ونفيت ما عداها من الصفات؟ يقول لك ما عداها خشيت من التشبيه. نقول له لماذا تخشى التشبيه كذلك في هذا الذي أثبته؟ تثبت السمع، الله عز وجل كذلك وصف بعض المخلوق بأنه عنده سمع وعنده بصر وعنده قدرة وعنده علم وأنه حي، إذن لماذا لم تخشى كذلك ماذا التشبيه فيما أثبته؟ كذلك خشى التشبيه. نعم. قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات، هذا قسم آخر من أهل الكلام، قال لك أنا لا أثبت شيئا، مش يثبت سبعة ولا سبعة ما ثبتهاش. فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء. إذن هذا قسم ممن خرج عن منهج السلف فأثبت الأسماء دون الصفات. قال فقيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى، تثبت الأسماء معنى يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم. هذا كان قسم من أقسام أهل الضلال هكذا يقول، مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. نعم. إذن إذا قلت هذا بما نشق مثلا بأن حي عليم قادر، كان بعض المخلوقات كذلك، العبد يسمى بهذه الأسماء، حي نقول فلان حي، فلان نقول حي، نصفه بأنه حي وبأنه عليم وبأنه قادر. إذن كذلك انفها حتى الأسماء، انفها نحن الآن نلزمه ونتتبعه ونبين له تناقضه. قيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي وعليم قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قوله في اسماء في مسمى أسمائه. فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود. طيب لا تثبت الأسماء، لا بد أن تعتقد أنه موجود عندك تقولها، وحق قائم بنفسه والجسم موجود، هكذا نرد عليه. نقول لك كذلك الجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثل له. واضح؟ إذن قلنا نتتبع إلى هذه النقطة ونقول له أنت نفيت صح، زعمت بأنك تنفي الإسماء. طيب تثبت أنه موجود، موجود خبرا عن الله عز وجل، تقول لي موجود ولا وشكر؟ يقول لك موجود، أقول فلان موجود قائم بنفسه، نقول كل شيء من الموجودات قائم بنفسه. إذن ماذا تقول؟ هل يكون في هذا تشبيه؟ تثبت موجود، موجود نعم. إذن قال فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق وقائم بنفسه. كذلك نقول له والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثل له. فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود وجه، بل أنكر وجود وجه، قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقدير، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني، بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه. إذن هذا كذلك واصل معه أيضا، وهذا فر ولازلنا نلاحقه حتى وصل إلى أن قال أنا لا أثبت حتى موجود، لا أثبت، وإنما أثبت فقط موجود، أو قال بل أنكر وجود الواجب، وجود الواجب. قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب، كل موجودات لا بد أن تنقسم إلى هذا، إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه. الواجب بنفسه المقصود هو الله عز وجل اللي هو واجب الوجود، لا يمكن يتصور وجود كون بدونه، ولا غير واجب بنفسه. إذن فهذا كذلك قلت من المناقفة، هو في هذه الحالة لا شك أنه سوف يقع في شيء من التناقضات لا مخرج له منها. قال فثبت بالضرورة وجود موجودين، ضرورة لا بد من وجود موجودين، الواجب الذي يجب بنفسه سبحانه وتعالى، وجائز أو ممكن الوجود كما يقولون، وهو الذي موجود بغيره بالله تبارك وتعالى، ما يقدرش كل وحده هكذا يخلق روحه، لا بد يكون الله عز وجل هو الذي أوجده. قال فثبت بالضرورة فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. لا بد على الأقل لكل نثبت قسمين، واجب بنفسه وواجب بغيره. مستحيل نقول هذا الكون وجد هكذا بنفسه كله، مستحيل، لا بد أن يكون هناك من أوجده وتصرف فيه ونظم شؤونه وإلى آخر ذلك. بما لاحظ هذا الشيء ما يستطيع أحد ينكره بعقله، إن الكون منظم مرتب كذا كذا إلى آخر ذلك الأشياء، وله نظام يمشي عليه ويسير عليه ولا يختل. نرى مثل الليل والنهار يتعاقبان، الشمس والقمر كل واحد يأتي في وقته. نعم الشمس تجري لمستقر لها، قال تبارك وتعالى أيضا ولليل سابق النهار للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار. نعم، وترى هذا النظام الذي يسير عليه الكون في نظام محكم دقيق متواصل دهور وأزمنة لم يختل. نعم، فهذا هل يمكن أن يعقل أن يقال بأنه إنما هو بنفسه؟ لا يمكن. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي، فإذا لابد أن نثبت الله عز وجل، ولابد أن نثبت كذلك مخلوق. قال فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثل الآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع. إذن حتى هذا الموجودين اللي ثبتناهم الآن لا بد أن نثبت بأنهما كذلك موصوف مثلا. نجيب معنا أكثر نعم. إذن قلنا أنه بعدما الآن أثبتنا مع هذا الخصم وألزمناه بأن يعتقد بالكائن موجودين، موجود هو واجب بنفسه لا يستطيع أن ينكره، وكان موجود غيره، هل هذا الواجب بنفسه وهذا غير متماثلين في الصفات؟ ما يمكن. لقنا متماثلين في الصفات معناها ما يجب لهذا يجب لهذا، وما يجوز لهذا يجوز لهذا، وما يمتنع لهذا يمتنع لهذا، وهذا عقل ما مستحيل. قال لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. إذن هذا مما يدل على أنه لا بد يكون مختلفين. فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، كل موصوف بالصفتين، موجود بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فعلم بهذه الأدلة قال اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل، والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذه فكرة كذلك جيد لو تسطرون عليها، لأننا سوف نوضحها، وأيضا تعين على أن الإنسان يرسي في ذهنه قواعد تصلح لأن يناقش بها أي معترض، سيما في هذا الباب، وهي من عندي قوله وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، معناها كأنه هنا ألجأه إلى أن يعترف، هذا المخالف يعترف بأن على الأقل يتفق الموجودين في مسمى الوجود، يعني الله موجود والمخلوق موجود، وفي العلم الله يعلم والمخلوق يعلم، القدرة الله يعلم والمخلوق قادر، وهذا لا يلزم من التشبيه. قال فهذا المشترك مطلق، مطلق معنى غير مقيد، لأنك قلت الوجود العلم قدرة لم تضيفه إلى الله عز وجل ولا إلى مخلوق، ما قلتش وجود الله ولا قلت وجود المخلوق، ما قلتش علم الله ولم تقل علم الله المخلوق، ولم تقل قدرة الله ولا قدرة المخلوق، مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. هذا وجود مطلق، إنما هو محله ماذا؟ الذهن. ما معنى محله الذهن؟ بمعنى ما دام الإنسان يتكلم فقط في ماهيات وكلام هكذا غير مضاف إلى من أضيف إليه، يبقى كلامه لك أنه إشارة ذهنية تتبادل هكذا، أنا أتكلم معك في وجود وعن وجود من وجود وكذا وكذا فقط. وأكثر كلام الناس لا يجري على هذه السياق، أكثر كلام الناس يجري على الإضافات. نعم. والموجود في الأعيان مختص للشر، إذن الشيء موجود إما في الأذهان وإما موجود في الأعيان. أما الموجود في الأذهان كان وجود مطلق، والكلام ليس عليها على كل حال. نحن غالبا عندما نتكلم في الصفات نتكلم صفة مع موصوفها، الصفة وحدها هكذا لا لك أن نتكلم بهذا الكلام، نتكلم غالبا مثلا إذا قلنا عليم هذه الصفة لمن؟ لله، خلاص إذا لله. فإذا عندما قلنا عليم اللي هو الله عز وجل، خلاص جاءتنا كلمة عليم بكل ماذا ما تفيده كلمة عليم، أن علم الله عز وجل. بينما إذا قلنا علم المخلوق، علم أضفناه إلى المخلوق. واضح أنك عندما تضيف العلم إلى المخلوق يرد عليك علم المخلوق الذي يتطرق إلى الوهم والنسيان والأخطاء وكل العوارض التي تطرأ على الإنسان في علمه. الإنسان ممكن ينسى، تختلط عليه معلومات، إذا لم يذاكر ينقص علمه، إذا لم يواصل العلم وطلبه والقراءة وكذا وكذا كذلك يتوقف زيارة العلم. هذه خصائص علم المخلوق. بينما إذا تكلمت وأضفت العلم إلى الله عز وجل ماذا؟ هذه أشياء كلها لا تذكر معها. علم الله عز وجل الذي هو علم لا يتطرق إلى أوهام ولا اختلاط، وعلم ليس محدود، علم يشمل الغيب ويشمل الظهر. نحن واحد منا ما يستطيع يتكلم في الغيب، ما يستطيع، ما يعرف، ولا يجوز له أن يتكلم. وإذا تكلم يتكلم لا كلام هكذا فقط، يخلط الغيب، قل لا يعلم في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. إذن علمنا عالم الغيب كله ما عندنا فيه أي كلام إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى. هكذا نقول أيضا في صفة الوجود وصفة الحياة وما إلى ذلك. فإذا ذكرنا الحياة هكذا فيكون مطلق وجوده في الأذهان، ما هي الحياة؟ كل حياة هي كذا وكذا وكذا. ولكن إذا قلت حياة الله ناقية وصارت صفة مذكورة مع موصوفها، فإذا حياة الله غير حياة المخلوق. حياة المخلوق حياة تبتدئ من يوم ولادته وتتوقف عندما يتوفى ويموت. حياة الدنيا هذه هي الحياة محدودة، والله عز وجل حي لم يسبقه فناء ولا كذلك يليه فناء، حي لا يموت. حياته ليس فيها كما نحن إنسان ينام بعض لحظات ولا أوقات من أجل أن تعود إليه حياته. هذه الحياة التي نعيشها الآن، التي نعيشها الآن نحن الآن، هي تستمد قوتها من وفاته. نحن كنا موتى، والإنسان لما إذا لم ينم تشوفه الآن لا يتخبط أبو عبيدة ودي يشوفه. ها أي واحد يسهر في الليل يجي الآن نفسه الآن يعني متعب مرهق لا يستطيع أن يواصل معنا هذا الدرس. لماذا؟ لأنه لم يتقوى لحياته بمماته. والله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن الإنسان إذا أتقن الكلام في هذه النقطة أرى كذلك أهان عليه الكلام في هذا الباب، لأن القوم على كل حال كذلك هذه النقطة بالضبط هذه المسألة كأنهم عندهم فيها لبس ولا يحسنون الكلام فيها. محمد لا تحاول تقول محاولة في الكتاب فهم في الكلام الآن قل العودة لا داعي
واضح.
نعم قال وقال وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار من النظار النظار هذه الكلمة إذا قالوها يعني يقول الإنسان يعرف حلم الكلام ويعرف يتكلم ويعرف المنطق جيدا. قال حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم يعني قال لفظ الوجود هذا لك أنه مشترك لفظي. ما معنى المشترك اللفظي؟ هو اللفظ الذي يطلق على حد سواء بين المخلوق والخالق. نعم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث ومورد. التقسيم مشترك بين الأقسام واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب. يعني المشتري المشتري لفظ يطلق على كوكب من الكواكب يقولوا مشتري كواكب يقول لا زحل مريخ نبتون بلوتون مشتري الزهرة عطارد هذه يقول لها ماذا كواكب هذه يقول لها كواكب المشتري منها وتطلق المشترك ليشري السلع البضائع. إذا قلت المشتري تحتمل هذا وتحتمل هذا فهو لفظ مشترك يطلق عليهما معنى. هكذا قالوا ما في لفظ الوجود يطلق على الله ويطلق كذلك على ما سواه. هم هكذا قالوا قالوا معناه يعني إن يعني كأنك تقول إذا قلته فتسمية الله عز وجل به كتسمية المخلوق لا فرق. إحنا كنا مثلا نقول وجود وكذا وكذا هذه يعني عندها إطلاقات في الذهن فقط قبل إضافة. هم قالوا هو لفظ مشترك واللفظ المشترك الذي نعرفه نعم نحن أنه مشترك معناها بين كذا وكذا يعني لفظ يطلق ويراد به هذا كما يراد به هذا سيان معناه يبغوا يلزمون بأننا إذا قلنا بأن هذا مشترك نعم فكأنه لا نصيب للخالق فيه فإذا جعلته للخالق فكأنك شبهت. لا هو انتقل الآن إلى خارج تمثيل فقط. كلمة المشتري تطلق على معنيين. المشتري معنى الإنسان الذي اشترى بضاعة ها وتطلق على كوكب من الكواكب قالوا المشتري هكذا المشتري كوكب من الكواكب اللي ذكرنا مع أخواته نعم من الكواكب هذه كلها كواكب السيارة يسموها نعم فتطلق يطلق على واحد منها المشتري. فالمشتري ماذا تريد؟ تريد هذا ولا هذا؟ إذن فهو يعني إطلاقه على الكوكب وإطلاقه كذلك على المشتري الذي اشترى بضاعة كأنه لا فرق إن شئت أطلقت على هذا وأطلقت على هذا يعني هكذا كأنهم يريدون يقولوا في الصفات الله عز وجل. فإذا قلت الموجود فإطلاق الموجود على الله كإطلاقها كذلك على المخلوق لا فرق. نعم وهم يعني عندما يقولون هذا كأنهم يريدون أن يقولوا بأن يعني هذا يوقع في التشبيه. نعم قال قال واللفظ المشترك كلفظ المشتري كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب عليهما معنى لا ينقسم معناه كما نقول نحن في تلك الألفاظ التي ذكرناها وقلنا أنها يعني إنما هي مطلقة لا ينقسم عنها ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك. فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. الخارج، شو المقصود بالخارج؟ خارج الذهن. الخارج المقصود به خارج الذهن. إذن الخارج نطقه هنا خارج الذهن. إذن الذهن فيه كليات مشتركة غير محدد بها واحد بعينه. نقول وجود هكذا، نقول علم، نقول قدرة، نقول كذا. ولكن إذا أضفناها فالإضافة توجب اختصاص. اختصاص من أضيف إليه بحيث يصير هو كأنه يتميز عن غيره. أنت إذا قلت مثلا عين الإنسان، عين الإنسان، أو قلت عين مثلا الفأر، ولا عين النملة. النملة ربما ترى إلا إذا وصلت اقتربت منه الذي تراه، والجراد كذلك. إذن فهذه بينما الإنسان ممكن جدا يرى الشيء على بعد أمتار، يرى ما يرى، نعم، ويعني ببصر. هذا البصر طبعا نعرف أيضا أنه يضعف كلما تقدم السن بالإنسان، ضعف بصره وضعفت جميع قواه. بل نحن إذا أضفنا قول عين إنسان كبير، ما هو كبير إنسان، إنسان شاب صغير، لا بد يكون في اختلاف. هذا عند إضافة. وهكذا الأشياء في الخارج، خارج الذهن، هكذا حلو. لا تكاد تجدها يعني شيء هكذا مجرد لا مضاف. فإذا كان مضاف إذن تميز، لا يقع اشتباه تقريبا نادرا. وإذا كان هناك اشتباه فممكن سببه آخر، شيء آخر. قال بل لا يوجد إلا معينا مختصا. وهذه الأسماء إذا سمى الله بها أو سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به. فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره. وجود الله هكذا، وجود الله أضافه. هل يتصور هذا يعني في اشتراك؟ لا، وجود الله أضفته إلى الله عز وجل، خلاص انتهى، حصل له تمييز وحصل له اختصاص. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيها على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساء في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساء بزيادة التشبيه. نعم. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبرة عنها باللفظ. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. محمود الفهم هذا المقطع بتبقى. سوف أوضح إن شاء الله. ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام، بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان باللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس. ألا ترون نحن نستعمل القريصات والخشبات مع الأطفال الصغار؟ ما دورها؟ أنك إذا قلت للواحد هكذا واحد اثنين ثلاثة، ولكن تقول اثنين معناها اثنين من الأشياء هذا وهذا اثنين الواحد قال هذا، وقل يكتفهم للواحد القلم والاتقاء إلا واحد، لا من أي شيء حاجة واحدين قالها واحد ولعله يفهمك، وتقول الاثنين معناها أي شيء، وانتبه لي بشي يفهم لك باللي اثنين تنقل للقلم ومثل هذه اثنين، يقول له اي شيء هذا قلم مع قلم اخر، قلم مع كاس، قلم مع كتاب، هذا كله يقول له اثنين لانه عنده عقلية فقط تجريدية. نحن هكذا ايضا، حتى نحن نكبر الان، لو ان الله عز وجل سمى لنا ثمرة من ثمار الجنة لا توجد في الدنيا، ما عندها نظير، ترى العقل البشري يبقى يجتهد في أن يشبهها بما هو موجود، وإلا يكون يقول لك لما أفهم اسم لا يوجد له نظير. قال الكريم سمعنا مثلا عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وسمى لنا أنهار من خمر ومن عسل ولبنا ماء غير آس ونحو ذلك مما نعرفه في الدنيا، مسمياتها موجودة. لو لم يكن هذا والله عز وجل سمنا أسامي أكثر في الجنة، أقول نحن نعرفها أسامي فقط. ونعطيك مثال كذلك على بعضها الذي ربما إنما هي اجتهادات فقط. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذي يقرأ القرآن قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. ما هي الأترجة وصف؟ الأترجة 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 تجد كثير من الأسماء لا يعرفها، الاسم صح أو الاسم نعم، ولكن يشبه هنا بماذا؟ قال مثلا حبة الليم تشبه الليم ولكنها كبيرة نوعا ما وفيها تجاعيد هكذا نوعها ممكن، فيرتاح يقول أنا اللي فهمت، وهب أنه ربما قد لا يكون هذا هو اجتهاد فقط، قد لا يكون هذا هو الأترجة بمعنى التام الصحيح. إذن هكذا هذا هو المراد، هذا هو المراد من المؤلف رحمه الله الفكرة التي يريد أن ينطلق فيها. معلش لابد أن أعيدها من أولها حتى تتصورها جيدا. قال واعلم أن المخاطب، أي مخاطب، لا يفهم المعاني المعبر عنها، لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينه، إلا أن يعرف عينه أو ما يناسب عينه، ويكون بينهما قدر مشترك. نعيم الجنة الذي هو مثلا ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم، وما بين هذا الذي في الدنيا بينهما قدر مشترك، مش للسمية فقط تعكر، بينهما قدر مشترك، قدر مشترك بمعنى من حيث الطعم ممكن، من حيث اللون، من حيث كذا كذا، ولكن الذي في الجنة فوق هذا بكثير، يشترك معه في الاسم، وبينهما قدر مشترك، كذلك القدر المشترك هو الذي يعتمد عليه الذهن في الفهم. وإلا أنت مثلا إذا قال لك العنب، ولكن في الحقيقة يعني الحقيقة هي الرمان، كيف تفهم؟ تعلم تفهم العنب، العنب معناها يعني يأتيك مذاقه ويأتيك كذلك لونه ويأتيك شكله ويأتيك كله، نعم هذا هو القدر المشترك الذي قلت يعتمد عليه الذهن فيفهم الخطاب ويفهم ما خطب به. قال إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر وبينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد، ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس. ربما بعضكم يبغي يعلم الطفل تعلم من يسرى ما عنده أي شيء محسوس، هكذا كيف فرق بين الناس أما كلهم يجد ينظر في هذه إلى أردت أن تعلم ماذا تفعل؟ الله قال لي خير في هذه، قال اليمنى هذه الفرخة، الله قال لي فيها خير، سوف يفرق لك بين اليمنى واليسرى. وإلا هكذا هو يرى بأنهما يدين فقط، وأما إذا رأك أنت تأكل بهذه وهو يأكل بهذه يقول لك هذه اللي قريب لك المفروض هذه يمنى، هذه يمنى وانت بجانبه تأكل بيمناك، إذن هذه وهذه وهكذا يفهم. لا بد أن تجعله علامة محسوسة، يعني لأن عقله هكذا حاله، يعني لم يبلغ درجة من التجريد بحيث يفهم المعاني المجردة. نعم، قال مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس، نعم بالإحساس الظاهري أو الباطن، فيقال له لبن، خبز، أم، أب، سماء، أرض، شمس، قمر، ماء، ويشار له، يعني يشار له إلى هذا الذي سميت، مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. وإلا لم يفهم، لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به، وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي. كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها، وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. ولكن انتهينا هنا، تقول أنت طيب ما علاقة، صحيح فهمنا هذا الكلام تمثيل وكذا، ما علاقة هذا باب الأسماء والصفات، ما علاقة هذا بباب الأسماء والصفات؟ باب
علاقته أن اللفظ إذا لم يكن هناك قرينة تدل عليه سابقا لا يعلم.
نعم،
كان ومثل ذلك أن الصبي إذا لم
لا لا أخرجنا من باب الأسماء والصفات، يعني هذا التفهيم هنا ونحن في باب الأسماء والصفات أربطه بالأسماء والصفات.
شيخ، تمثيل بالمسميات التي لا توجد عندنا هنا في الدنيا، مثل الشارح رحمة الله بمسميات سماها الله عز وجل أنها موجودة في الجنة
في الأسماء والصفات، ليس بما سمى الله في الجنة، هذا كذلك ذكره هنا وتقريبا شبه ذكر المؤلف رحمه الله. واضح هذا الموضوع. نعم تمام. إذن الله عز وجل نعم، وهو سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بالسميع والبصير والمتكلم، وأنه تبارك وتعالى قدير وعليم ونحو ذلك، هذه أسماؤه. سمى نفسه مثلا بالعليم القدير الرحيم الكريم العلي العظيم إلى آخر ذلك من أسمائه تبارك وتعالى. المتكلم ساعتكرته. نعم، أقصد أن هذه الأسماء التي سمى الله عز وجل بنفسه وهي موجودة لنا، كيف نفهمها إن لم يكن بين أسمائه وبين أسمائنا قدر مشترك؟ مهم لا نفهمها. لا عينها نحن ما ذكرنا في أسماء الله عز وجل، نحن قلنا فقط أنه نحن لا يمكن أن نفهم بمجرد أن يقال مثلا يصف الله عز وجل بصفة من صفات لا نعرفها ولا يوجد لها نظير عندنا، فهذه في الحقيقة ممكن لا نفهمها. فبين أسماء الله عز وجل وبين أسماء التي سمينا بيننا وبين صفاته وصفاتنا قدر مشترك موجود، هذا القدر المشترك هو الذي يجعلنا نفهم أصلا معنا ولا بد منه. كما أنه مثلا الله عز وجل سمى لنا ما سمى في الجنة من أنواع النعيم الذي نظائره موجود في الدنيا هي التي تجعلنا نحن نفهم بعض ما في الجنة من النعيم، نسمى لنا عنبا زيتونا نخلا ماء خمر عسل، هذه في الدنيا موجودة. ولولا أنها موجودة في الدنيا رحمك الله ولولا أنها موجودة في الدنيا ما فهمناها. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء، لولا أن هذه الأسماء كذلك نعرف نحن مسمياتها فينا لن نفهم هذه الأسماء أسماء الله عز وجل. فالله فإذا قلنا مثلا السمع نعرف أن السمع يتعلق بالأصوات، الإبصار يتعلق بالمرئيات، الأقل النزول تتعلق بالنزول يكون من أعلى إلى أسفل، والمجيء يكون مثلا إقبالا، وهكذا كذلك تعرف معنى غضب ما معنى فرح ما معنى يرحم، كل هذه أصل معنى عندك لأن هذه الألفاظ أيضا تعرف معانيها أيضا من غير اسم الله تعرف معانيها. هذا القدر المشترك الذي بينها وبين الله عز وجل، لذلك كذلك هذا نرتبط به بأن الصحيح نفي المماثلة عن الله عز وجل ونفي المشابهة، نفي المماثلة، لذلك عند التدقيق في الحق نفي المشابهة غير صحيح. نعم التشابه كين، ما معنى التشابه؟ معنى أصل معنى موجود، أصل معنى موجود بين الله وبين خلقه، الوجود الحي القدرة العلم الإرادة السمع البصر كل هذا أصل موجود مشترك. نعم ولكن المماثلة التي هي التشابه من جميع الوجوه هذا هو الذي يعني يستحيل. نعم نعم لا الإضافة دائما عندما نضيف فإننا كل شيء يضاف فيختص بما يختص به، عند الإضافة تنتفي هذه المشابهة، المشابهة إنما تقول في أصل المعنى، في أصل المعنى. فإذا قلت مثلا الله عز وجل يسمع وأنت تسمع، الله يسمع ونحن نسمع جميعا، أقل شيء يعني السمع ماذا يتعلق بالأصوات؟ ما تقول سمعته بمعنى رأيته، فأصل السمع الذي هو الأصوات، فأنت تسمع الأصوات والله عز وجل يسمع الأصوات، أنت تسمع والله يسمع، يبقى فقط يعني عندما نضيف السمع إلى الله عز وجل طبعا سوف يكون سمع الله تبارك وتعالى وصفة للخالق وسمعك أنت وسمعنا جميعا وصفة للمخلوق، يكفي هذه الإضافة يتبين بها مثلا يعني ما للخالق من خصائص ومن المخلوق من خصائص. نعم أيه. قال فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به، فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. نعم إذن هذا كذلك أظن واضح. نعم بمعنى أنك ممكن المرة الأولى تحتاج إلى الإشارة، أنت لابد لك من الألفاظ المسموعة، لكن في المرة الأولى ممكن تحتاج إلى أن تشير إلى الشيء الذي تريد أن تعرفه للناس، تقول لي مثلا هذا الأطفال تقول مثلا هذا هو القلم، عرفتموه جميعا هذا هو القلم، القلم نقصد بذلك الذي يكتب به في الورق، ثم ذاك تبقى تتكلم اشتريت قلما وبعت قلما وكتبت بقلم وقلما وتزعمين في كلامك، وهو قد أخذ مكانته في الأذهان قلم اسم لما يكتب به. حتى الناس الآن لو في الحقيقة قلت لواحد من الناس قديم هذا قلم، هو يقول لك لا مش قلم، أنا يعني القلم هذاك الذي يبرى، تجيب إصبع تبريها وتجيب الدواء تتخمس فيها وتكتب، هذا هو اللي يقول قلم. ونحن صرنا نتصرف هذا نسميه قلم، لماذا؟ لأن يقوم نفس وظيفة قلم قديم هذا ونسميه قلم، وصرنا نستغني عن إشارة إليه عند الكلام عنه. قال فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم أراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى، عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس أو ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أنه اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مزرها من قرائن التي تعين المراد، الإشارة التي تعين تعين قال مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظره أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. وإذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه. وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين المعقولات الأمور التي شاهدها من تشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. إذن أظن هذا كذلك واضح، ما نحتوي لم يكن محسوسا لكن نربطه بمحسوس ونقربه منه ونوقع مشابهة كذلك باش لعله يفهمنا. فنحن قلنا الأطرج هذه أظن ممكن يقول لك إجاص، بعضهم يقول لك مثلا هو عبارة عن ليم ولكنه بصفة كذا وكذا وكذا، فنحن هذه الأطرج متيقنين بأنه ممكن يجد لا توجد في أرضنا هذه، ولكن نشبهها بهذا اللين فقط، ويحصل بذلك فهم. مع على كل حال بضرب الأمثلة نعم، بل كلما كما قال التمثيل أجود كان الفهم أحسن، وكذلك كان التمثيل ضعيف وفيه ما فيه يكون كذلك الفهم ضعيف. نعم. قال فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك، وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها، أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقارن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: الناس في حجورهم في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. إذن هذا كذلك واضح، الشارع جاء بألفاظ أو بمعاني، نقول بمعاني، لكن هذه المعاني معاني جديدة صراحة، فماذا فعل حتى يعني صارت شائعة في الناس؟ أعطاها ألفاظ هي نفس الألفاظ التي كانت مستعملة عند العرب. الله عز وجل قال: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء. فالإيمان كان معروف عندهم، مثلا الإيمان كان تصديق الإسلام بمعنى القيادة، هذا كان معروف عندهم في اللغة، وكذلك الإحسان معروف أيضا عندهم، وجاء بمعاني شرعية وأعطاها ألفاظ كانت مستعملة عندها، ولولا هذا ما تفهم، كيف تفهم إلا أن يأتي لها بألفاظ غير معروفة؟ هذا طبعا ما معناه، واضح لا؟ يعني جاء بمعاني ولكن أعطاها نفس الألفاظ التي كانت موجودة عندهم، مع وجود فارق على كل حال، مع وجود فارق بينها، نعم، الإيمان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، يعني الشارع أعطاها معاني جديدة ولكن هي نفسها كانت الألفاظ مستعملة في كلامها. هذا الاستعمال الذي كان عندهم سابقا هو الذي ساعدهم على فهم المعاني الشرعية. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم، كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا، فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم، وإن كانت أشد، وكذلك غرق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية، ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، ولكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم، فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن يجعلهم يشهدوه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. إذن إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، عقلها عقله لمعانيها الكلية، تعريف الألفاظ الدالة على معاني حسية العقل. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الحسية فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذلك الفارق. إذن قصص الأمم نعم نعم أمور غائبة كالجنة والنار الملائكة ماذا؟ يقول الخلق وجه صح. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة ماذا قلتنا؟ حسية. إذن بالمعنى قلتها بالمعنى. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. هكذا يعني على كل حال كأننا انتبهنا أيضا نحن إلى كيفية التي بها الذهن يستوعب ويحضر ويشارك. نعم وأظن هذا كذلك واضح، بمعنى يقصد أن الأمور الغائبة التي ممكن نحن ما عندنا ما نستطيع أن نفهمها به، فلا بد طبعا أن يعني يذكرها ويشير إليها. نعم وربما إذا كان موجود نظيرها تذكر بذلك النظير، وإلا فلا يمكن، لا يمكن أبدا للإنسان يفهمها. قال كما تقدم، قال وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بين يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي، لا يمنع انتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة. ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك. هذا الكلام قدمناه وأعيده كذلك. قال بأن يقال ليس ذلك مثل هذا، يعني الشارع عندما يريد أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يبين لنا أشياء أحيانا يستعين بهذه الطريقة، معناها يبين الفرق الذي بين مثلا النار التي في الدنيا والنار التي في الآخرة ببيان الفرق بينهم، إذن بأن هذه التي في الدنيا كأنها جزء واحد من كذا 90 جزء من نار الدنيا من نار الآخرة، لكن قدر مشترك بينهم موجود لا بد قدر مشترك، أن النار معروف أنها تحرق سواء هذه التي في الدنيا أو التي في الآخرة، إلا أن درجة الإحراق التي في الآخرة أقوى بكثير من هذه التي في الدنيا. هذا هو الذي يجعلنا نفهم، وإلا كيف يمكن الناس يخافون من النار إن لم يفهموا من هذا الاسم كلمة النار انطلاقا من هذا المعنى الذي عندهم. نار الآخرة ما رأوها، أمر غيبي، ولكنها تشترك مع هذه النار التي عندنا في الدنيا في أصل المعنى أن كل منهما يحرق وكل منهما يخاف من الناس. قال وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. إذا الإضافة معناها ما معنى الإضافة هنا؟ إذا تخصيصنا، إذا الإضافة بمعنى أننا نضيف مثلا النار إلى مثلا النار الآخرة. خلاص بين وكذلك إضافة الصفات إلى الله عز وجل، هذا يكفي في بيان أن بينهما فرق وبون شاسع، ولا يحصل بذلك تشبيه ولا ممثلة كما يتوهمه من يتوهم. نعم بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء الممثلة كانت إضافة وحدها كافية في بيان الفارق، وانتفاء التساوي لا يمنع انتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. لعلكم تذكرون مثلا عندما تكلموا عن اللفظ المشترك سابقا، إذا القدر المشترك أن أي لفظ مشترك يكون بين اللفظين بين المعنيين قدر مشترك. احنا عندنا مثلا الألفاظ المشتركة، مثلا عندنا العين مثلا لفظ مشترك يقال لها العين الباصرة ويطلق على العين الجهة الذهب والفضة، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على العين الجهة والجاسوس. نعم. فإذا أردت أن تبحث عن القدر المشترك بين هذه الجميع تجده. نعم، مش لاقدر فقط سميت العين فقط اسم يصير كأنه علم عليها، لا، لأنها يعني اجتمعت في معنى. وذلك نحن مثلا نقول التواطؤ والتشاكك بينهما فرق. التشاكك هو لفظ مستعمل لمعنى كلي، يعني ألفاظه اختلفت وتفاوتت في المعنى، تفاوتت نعم. بينما التواطؤ لفظ موضع لمعنى كلي ألفاظه أو أفراده تساوت فيه. فنحن تكلمنا على اللفظ المشترك، نعم، لا بد أن يكون بين أفراده قدر مشترك، والذي هذا القدر المشترك عند الإضافة والتخصيص ينتفي ويذهب. أظن توقفنا. نكتفي بالقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن معلش، أسئلة تتعلق بالدرس السابق. قال: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أذكر الآيات التي استدل بها المؤلف على هذا التضمن. توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أذكر الآيات التي استدل بها المؤلف على هذا التضمن. أزدين. الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله على هذا التضمن. أفمن يخلق كم لا يخلق؟ نعم. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ أيشركون، أيشركون في الإلهية، أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ إذن كيف يصح أن يكون شريكا لله عز وجل في العبادة وهو لا يخلق؟ إذن المفروض الذي يخلق هو الذي يعبد، يستحق العبادة. إذن أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ نعم. إذن هذا من بين الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله على هذا التضمن. نعم. نعم. كذلك نفس الاستلزام استطاع أن تقلبه تضمنا. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ إذن قلنا يشركون في ماذا؟ في الألوهية. أيشركون من يجعلونه شريكا لله عز وجل في العبادة وهو لا يخلق؟ إذن من المفروض أن الذي يستحق العبادة هو الذي يخلق، هذا هو التضمن، هو الذي يخلق. باب للمتأخرين قولان في معنى قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. واذكرهما ورجح أيهما أقرب إلى مذهب السلف.
الذي اختاره المصنف أو المؤلف وهو الذي عليه الأولون. والقول الثاني وفي قوله إذا لابتغوا إليه سبيلا أي مغالبة إلى العرش، وهذا هو قول المتأخرين.
إذن قول المتأخرين هما قولان متأخرين، هما قولان كل منهما متأخر، إلا أن أحد قولين موافق لما ذهب إليه السلف، نعم،
الثاني مخالف،
والثاني مخالف، نعم. التمانع دليل التمانع. عن سعيد بن جبير صح ثابت، عن سعيد بن جبير، ولكن عن غير ضارب ذكره ابن الجوزي في زاد الأسد، عن سعيد بن جبير صح، نعم، يعني فسره بما فسره به المتأخر، والمتأخر نعم. نعم، القرآن كله في التوحيد. فصل هذه الكلية على طريقة المؤلف. القرآن كله في التوحيد، فصل هذه الكلية على طريقة المؤلف. نعم وصل.
نعم، قال رحمه الله تعالى القرآن كله في التوحيد، لأن القرآن إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وما يستحقه سبحانه وتعالى، فهذا هو التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد الربوبية. قال وإما أمر بعبادته أو دعوة الناس إلى عبادته سبحانه وتعالى، فهذا هو توحيد الألوهية. وإما أمر ونهي، فهذا من التوحيد مكملاته. وإما جزاء، إما الكلام في القرآن عن جزاء أهل التوحيد، وإما كذلك الكلام عن من خرج عن حكم التوحيد. جزاء التوحيد، والثاني جزاء من خرج عن التوحيد، يعني ما أعده الله لمن حق التوحيد فهو جزاء التوحيد، وإما ما أعده الله من النكال والنقام في يعني هذا لمن خرج عن التوحيد، فهذا يعني جزاء من ترك التوحيد.
نعم. قد توقف عند قوله ولا شيء مثله. نعم قوله ولا شيء مثله. قال في الشرح: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن يعني اللفظ المجمل يقصد به اللفظ الذي لم تتضح دلالته، مجمل المجمل معناها اللفظ الذي لم تتضح المراد منه فيقال فيه إجمال، هذا الإجمال الذي له أسباب متعددة، قد يكون سببه الاشتراك مثلا، اللفظ المشترك بمعنى الذي له دلالة على كذا ودلالة أخرى على كذا، فهو متردد بين الدلالتين فيقال أنه هذا لفظ مجمل بمعنى لم يتضح المراد منه، والإجمال له أسباب أخرى على كل حال مما يسببه ويجعل فيه غموض في دلالته وعدم وضوحها. نعم، وربما يطلقون يتوسعون في الاشتراك أو الإجمال حتى ما يطرأ، حتى ما يطرأ على اللفظ مثلا من أن يسير في عرف الناس يدل على كذا ويدل على كذا، وإن كان في أصل اللغة ممكن جدا لا يدل على شيء من ذلك. إذن لذلك قال يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل، من أن خصائص الرب تعالى لا يشبه بها شيء من مخلوقاته ولا يماثله شيء من مخلوقاته في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة والمشبهة وهو السميع البصير، رد على النفاة المعطلة. فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم ويراد به. إذن ماذا؟ هذا هو الإجمال، يراد به ذلك المعنى الصحيح ويراد به كذلك هذا المعنى الباطل. إذن فهو لما كان يعني ربما السامع يضل بين ذلك المعنى وبين هذا الثاني الذي سوف يذكره، فقال له مجمل، قاله مجمل معناه ممكن واحد الاخر لا يصله الى فهمه الا هذا الثاني، انسان مثلا عايش من اهل البدع بالاشاعره والماتريديه يقول له اثبات صفه تشبه، اثبات صفه نفسه تشبه، اذا قلت بالله عز وجل ينزل راك شبهته، اذا قلت بالله عز وجل يستوي على العرش راك شبهته، اول ما ينشا على هذا فيبقى محترز من الاثبات، فاثبات بالنسبه له هو وعين التشبيه. قال ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة على قول هؤلاء ولا علم ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير، لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. إذن هؤلاء يطلقون إثبات الصفات ماذا يسمونه؟ يسمونه تشبيها، إثبات الصفات يسمونه تشبيها. فصار الإنسان المسلم مثلا ينشأ بين الناس مثلا هكذا، فيعني التشبيه بالمعنى الذي تقدم ذكره وهو المعنى الصحيح للتشبيه ممكن لا يسمعه وإنما يسمع هذا فقط. قال لأن العبد يسمى بهذه الأسماء، وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي، والمخلوق يقال موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يخالف فيه عاقل، فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى ببعضها صفات خلقه وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما. نعم، وليس المسمى كالمسمي، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا. وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، يعني هذا الذي تنتبه له، لأن من تفطن له صراحة يهون عليه ما يتكلم به بعض الناس، يقول لك إن إثبات مثلا الرحمة والغضب والمجيء والإتيان والنزول هذا تشبيه الله عز وجل. لا، نقوله لا، الله تبارك وتعالى سمى نفسه بأشياء، وسمى بعض عباده نعم بما سماهم به ووصفهم، وليس المسمى كالمسمى ولا الموصوف كالموصوف. فصفات الله تبارك وتعالى تابعة لذاته، وصفاته تابعة لذاته. فإذا قلت الله عز وجل سميع، ونحن يقال لأحدنا مثلا سميع أيضا، فرق بين سميع الله وسميع، فرق 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 كبير كبير جدا، فرق لا يكاد العقل يدركه. كيف نقول أنه الله عز وجل يشبه خلقه؟ نحن هذه الأذن ربما إذا كان الإنسان مشدوش استحب وسقطت له فيها قطرة ماء ودخلت، ممكن يعطي واحد ساعة وما زال يعاني من سمعه، وكان ما يسمعش ملح، أعطى حلي قطرة ماء، قطرة ماء فقط تعطي لسمعك ممكن ساعة، ممكن قاعد إذا وقع شيء خال الآخر ممكن جدا يقول عندك مشكلة قاعد في السمع. هذا هو سمعنا نحن، هذا هو سمعه، وهذه حاله. لكن الله تبارك وتعالى سمعه لا يخفى عليه شيء، صوت أي شخص يعلم السر وأخفى، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، سواء منكم من أسر القول ومن سواء في علم الله عز وجل. اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. نعم، اربعوا على أنفسكم معناها لا تعيطوا، لا داعي لرفع الصوت، وإنما رفع الصوت يعني نحتاجه نعم عندما نريد أن نسمع من كأننا تيقنا بأنه هو في مكان لا يسمع إلا الصوت المرتفع. نحن إذا الآن قل الجمع وصار ممكن يجد معنا واحد ثلاثة هنا، هذا ممكن نستغنى عنه، نستغنى عنه لأننا نعرف بأن يعني لا داعي للاستعمال. إذن هكذا الحال. فالله تبارك وتعالى كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة، مجادلة يعني صحابي رضي الله عنها زوجة أوس بن الصامت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها وما كان منه. نعم، فأخذت يعني تحدثه بحديث لا تريد أن يسمعه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة مزريات هذا الكلام والتناجي في بيتها، في بيتها نعم، ولم تكن تعلم، لم تكن تعلم بما كان بينها وبين حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم، وهو فوق العرش. إذن هكذا الأمر، هكذا يعني نطرد هذه الفهم وهذه القاعدة في كل الصفات. سمع الله، الله عز وجل يسمع ونحن نسمع، الله حي ونحن أحياء، الله موجود ونحن موجود، الله قدير ونحن قادرون، الله يتكلم ونحن نتكلم، ولكن فرق كبير بين الموصوف وبين موصوف، فرق. لأن بحقهم لما لم ينطلقوا من هذه القاعدة أخذوا يزعمون في كل ما قيل فيه أن هذه صفة الله عز وجل أن هذا تشبيه، هذا تشبيه. إذن في حقها صراحة الإنسان الحمد لله إذا يعني حلف له هذه العقدة في هذا الباب فإن عقدة كبيرة عانى منها من عانى، بل ربما تصمه حتى يولي ولا يسمع. أنت كيف تشبه الله عز وجل الكبير المتعال الذي استوى على عرشه الذي على كل شيء قدر، خلق السماوات والأرض، شبه مخلوق ضعيف. نعم قال: وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء، فقال: يخرج الحي من الميت، فبشرناه بغلام حليم، هذا كله صفات المخلوقات، وبشروه بغلام عليم، نعم هذا صفة مخلوق، بالمؤمنين، هو النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، والله عز وجل صفة نفسه بأنه رؤوف رحيم، فجعلناه سميعا بصيرا مخلوق. فقالت امرأة العزيز مخلوق أيضا، وكان وراءهم ملك ملك مخلوق، أفمن كان مؤمنا، والله عز وجل من اسمه المؤمن، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ومن اسمه الله متكبر جبار. ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز، وكذلك سائر الأسماء. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، وقال عز وجل: أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فأقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شيء شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته، رواه البخاري. إن هذا دعاء الاستخارة فيه، نعم، ما فيه من الاعتراف لله تبارك وتعالى بصفات التي العلم والقدرة، والمخلوق كذلك، نعم. قال: في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. عندكم بيعين نسخة عندك بيع واحد هذا الذي عنده يعين يحاول صحيح. نعم قال: ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فقد سمى الله ورسوله صفات فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما قدرة وقوة، وقال تعالى ثم جعل من بعد ضعف قوة، وإنه لذو علم لما علمناه. ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ونظائر هذا كثير، وهذا لازم لجميع العقلاء. إذن بعدما المؤلف رحمه الله بين الإجمال استطرد بعده مباشرة في الرد على من قال بالتشبيه يأتي بمعنى الثاني. واضح محمود؟ نعم. قلنا أنه المؤلف رحمه الله انطلق كلامه من ليس كمثل شيء، وبدأ بأن التشبيه صار في عرف الناس لفظ مجمل. معنى مجمل قلنا متردد بين احتمالين، المقصود احتمال كلها ليس في أصل اللغة، إنه ممكن نقول هذا ما دام في الحق احتمال باطل نلغيه ولا نلتفت إليه، وإنما ليس كمثله شيء، أي أن المراد من شبه الله بخلقه أو شبه الخلق بالله عز وجل فهو الضال. وأما أن إثبات صفة التشبيه غير صحيح، ولكن صار على كل حال الناس نعم يعني سمعوا أن التشبيه يطلق ويراد به إثبات الصفة، إثبات الصفة عندما تشبه، بمعنى لما تثبت لله عز وجل الإتيان والمجيء والرحمة والغضب فقد شبهته. هذه الطائفة التي تستعمل التشبيه بهذا المعنى شوشوا، وصار احتمالهم هذا وكلام هذا يزاحم التشبيه من فيه في الآية لا يراد بها، هذا ليس كمثل شيء، لا يريد بذلك ماذا؟ نفي صفة الله عز وجل، وإنما يريد أنك تثبت لله عز وجل ليس كمثل شيء، لا في سمعه ولا في بصره ولا في نزوله ولا في إتيانه ولا في مجيئه، كل صفاته تبارك وتعالى. لكن بعضهم قال مجرد إثبات صفة النزول لله عز وجل هو نفس الشيء، إذن صار التشبيه يطلق ويراد به معنى صحيح ومعنى باطل، بمعنى متردد بينهم. وأخذ قلنا يستطرد بالرد على المراد الثاني الذي حصل به التشويش، يرد على القائل به بمعنى الذين مثلا يقولون بأن الله تبارك وتعالى صح موجود وأنه تبارك عليم قدير حي سميع بصير، ولكن يقول لا ليس لا يتكلم ولا ينزل ولا يأتي ولا يجي ونحو ذلك. ولنا مع كل حال يعني مواضيع أخرى سوف يعني لعلها تأتي إن شاء الله في تقريب المناظرة. نعم. ولكن هنا فقط القاعدة التي يريد المؤلف رحمه الله أن يرسخها في أذهان المثبتة للصفات صفات الله عز وجل أنهم لا يتحرجون في إثبات الصفات، فهم إذا أثبتوا لله عز وجل نزولا، نزول مثلا الله عز وجل ينزل ربنا كل ليلة في السماء الدنيا، ولكن نزوله ليس كنزول المخلوقات، المخلوقات تنزل صح والله ينزل، لكن اشتان بين نزوله وبنزل المخلوق، بل لا يتبادر دع إلى الذهن من هذا الذي يعني ذهنه عندما يسمع نزول المخلوق الضعيف الذي إذا كان هو نازل مستعمل للسلالم يخطئ فقط، ربما يلغي وحدة ممكن عرض نفسه الخطأ. إذا كان إنسان مثلا أو هابط نازل ما هوش نقول له قاع صاعد، صاعد ممكن نقول له قاع أصلا هو عاجز وفي صعود، إذا كانوا السلالم متباعدين بقدر معين أصلا ما تستطيع، ولكن في النزول ممكن اللي هو أسهل وأنت نازل ممكن يبان لك أنك تخطى واحد هاك خطأت ممكن يجد أنت تكسر ولا إلى آخر، وأنت في هذا كله مستعمل لمخلوق لا بد ضروري حتى يتم نزولك به، ولكن واحد يبغى يعاقبك وكان سلم له ذاك الله تعالى تاع السدر تاع اللحام ذلك طلع وين حيلك خلاص يحبسك وانت في السطح. هذا هو نزول المخلوق. نعم الله عز وجل ينزل وهو ليس محتاج الى مخلوقات. ينزل كل ليله الى السماء الدنيا, ينزل من فوق العرش, ينزل الى السماء الدنيا هذه السماء نعم التي فوقنا, ينزل الى كل ليله. اذن فنزوله تبارك وتعالى ليس مفتقرا ولا محتاجا كما هو نزول المخلوق, يحتاج الى اله يستعملها من اجل ان يقوم بهذا العمل الذي هو النزول. هكذا قلنا سمعه, وهكذا بصره, وهكذا رحمته, وهكذا رأفته, وهكذا تكلمه. نعم إذن أصل الصفة اشترك المخلوق مع الخالق, ولكن إلى الله تبارك وتعالى منتهى في الصفات, الصفات الكمال. محمد واضح المنزل قال. نعم قال محمد واضح مثال. قلنا ان صفه ان التشبيه الذي كان المؤلف رحمه الله انطلق من الكلام به ليس كمثله شيء, يعني لما كان مترددا بين احتمالين يطلق التشبيه وهو الاطلاق الصحيح نفي الصفات التي ربما الانسان يتوهم منها انها تشبيه. قال الله عز وجل ليس كمثله شيء, لا في نزوله لا في اتيانه لا في, مع اثبات هذه الصفات هذا يطلق التشبيه. وهذا التشبيه بهذا المعنى المنفي هذا صحيح, لكن صاروا إثبات صفة نفسه عند بعضهم إثبات صفة نفسه تشبيه وعليه ينفونه. إذن لما صار هكذا صار إذن لفظ التشبيه فيه ماذا؟ إجمال, فيه إجمال من لما صار متردد بين احتمالين. وإن كان في الحق نحن الإجمال في الاصطلاح صراحة لا نطلقه على هذا النوع حقيقة نعم, ولكن مع ذلك يعني يتنزل مع الشخص مثلا قال ما دام هذا يعني للأسف هذا الفهم خاطئ شاع وانتشر نعم فيعني يسميه إجمال ثم بعد ذلك يزيل هذا الإجمال. قال هكذا توقف عنده فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والحب والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر. هذا هو لكل حال الأشاعرة والماتريدية يثبتون هذه الصفات, الصفات السبع, مع أن ما تثبته له ليس مثل الصفات المخلوقين. فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله وأثبته فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته, إذ لا فرق بينهما. إذن هنا دخلنا المناظرة قلنا بين مثبت الصفات كلها وبين من يثبت بعضها وينفي بعضها. لأن نحن معه هذا واحد يثبت لله عز وجل السمع والبصر والحياة والقدرة, ولكن في النزول والمجيء والإتيان والاستواء والعلو وما إلى ذلك إن فيها. نقول لماذا أثبت السمع والبصر ونفيت ما عداها من الصفات؟ يقول لك ما عداها خشيت من التشبيه. نقول له لماذا تخشى التشبيه كذلك في هذا الذي أثبته؟ تثبت السمع. الله عز وجل كذلك وصف بعض المخلوق بأنه عنده سمع وعنده بصر وعنده قدرة وعنده علم وأنه حي. إذن لماذا لم تخشى كذلك ماذا التشبيه فيما أثبته؟ كذلك خشى التشبيه. نعم قال فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات, هذا قسم آخر من أهل الكلام, قال لك أنا لا أثبت شيئا, مش يثبت سبعة ولا سبعة ما ثبتهاش. فإن قال أنا لا أثبت شيء من الصفات قيل له فأنت تثبت له الأسماء. إذن هذا قسم ممن خرج عن منهج السلف فأثبت الأسماء دون الصفات. قال فأنت فقيل له فأنت تثبت له الأسماء الحسنى, تثبت الأسماء معنى يقول عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم. هذا كان قسم من أقسام أهل الضلال، هكذا يقول: مثل حي عليم قدير، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نصير نظير قولك في مسمى أسمائه. نعم، إذن إذا قلت هذا بما نتقل مثلا بأن حي عليم قادر، كان بعض المخلوقات كذلك، العبد يسمى بهذه الأسماء، الحي نقول فلان فلان حي، فلان نقول حي، نصفه بأنه حي وبأنه عليم وبأنه قادر. إذن كذلك أنفها، حتى الأسماء أنفها، نحن الآن نلزمه ونتتبعه ونبين له تناقضه. قيل له: فأنت تثبت له الأسماء الحسنى مثل حي وعليم قادر، والعبد يسمى بهذه الأسماء، وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يثبت للعبد. فقل في صفاته نظير قوله في اسماء في مسمى أسمائه. فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى، بل أقول هي مجاز، وهي أسماء لبعض مبتدعاته، كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة، قيل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود. طيب، لا تثبت الأسماء، لا بد أن تعتقد أنه موجود، موجود عندك تقولها، وحق قائم بنفسه، والجسم موجود. هكذا نرد عليه، نقول لك: كذلك الجسم موجود قائم بنفسه، وليس هو مماثل له. واضح؟ إذن قلنا نتتبعه إلى هذه النقطة ونقول له: أنت نفيت، صح، زعمت بأنك تنفي الأسماء. طيب، تثبت أنه موجود، موجود خبرا عن الله عز وجل، تقول لي موجود ولا وش تقول؟ يقول لك موجود، يقول فلان موجود قائم بنفسه، نقول كل شيء من الموجودات قائم بنفسه. إذن ماذا تقول؟ هل يكون في هذا تشبيه؟ تثبت موجود، موجود، نعم. إذن قال: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق وقائم بنفسه. كذلك نقول له: والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو مماثل له. فإن قال: أنا لا أثبت شيئا، بل أنكر وجود وجه، بل أنكر وجود وجه، قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي، وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق، وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سواه، وإما غني عما سواه، وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقدير، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه. كذلك واصل معه أيضا، وهذا فر ولازلنا نلاحقه حتى وصل إلى أن قال: أنا لا أثبت حتى موجود، لا أثبته، وإنما أثبت فقط موجود، أو قال: بل أنكر وجود الواجب، وجود الواجب. قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب، كل موجودات لا بد أن تنقسم إلى هذا، إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه. الواجب بنفسه المقصود هو الله عز وجل، اللي هو واجب الوجود، لا يمكن يتصور وجود كون بدونه، ولا غير واجب بنفسه. إذن فهذا كذلك قلت من المناقفة، وفي هذه الحالة لا شك أنه سوف يقع في شيء من التناقضات لا مخرج له منها. قال فثبت بالضرورة وجود موجودين، ضرورة لا بد من وجود موجودين، الواجب الذي يجب بنفسه سبحانه وتعالى، وجائز أو ممكن الوجود كما يقولون، وهو الذي موجود بغيره بالله تبارك وتعالى، ما يقدرش يكون لوحده هكذا يخلق روحه، لا بد يكون الله عز وجل هو الذي أوجده. قال فثبت بالضرورة فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. لا بد على الأقل لكل نثبت قسمين، واجب بنفسه وواجب بغيره. مستحيل نقول هذا الكون وجد هكذا بنفسه كله، مستحيل، لا بد أن يكون هناك من أوجده وتصرف فيه ونظم شؤونه وإلى آخر ذلك. بما لاحظ هذا الشيء ما يستطيع أحد ينكره بعقله، إن الكون منظم مرتب كذا كذا إلى آخر ذلك الأشياء، وله نظام يمشي عليه ويسير عليه ولا يختل. نرى مثل الليل والنهار يتعاقبان، الشمس والقمر كل واحد يأتي في وقته. نعم الشمس تجري لمستقر لها، قال تبارك وتعالى أيضا ولليل سابق النهار، للشمس ينبغي أن تدرك القمر ولليل سابق النهار. نعم، وترى هذا النظام الذي يسير عليه الكون في نظام محكم دقيق متواصل، دهور وأزمنة لم يختل. نعم، فهذا هل يمكن أن يعقل أن يقال بأنه إنما هو بنفسه؟ لا يمكن. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي، فإذا لا بد أن نثبت الله عز وجل، ولا بد أن نثبت كذلك مخلوق. قال فثبت بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما قديم والآخر حادث، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثل الآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع. إذن حتى هذا الموجودين اللي ثبتناهم الآن لا بد أن نثبت بأنهما كذلك ما هو مثلا. نجيب كمان أكثر ها؟ نعم. إذن قلنا أنه بعدما الآن أثبتنا مع هذا الخصم وألزمناه بأن يعتقد بالكائن موجودين، موجود هو واجب بنفسه لا يستطيع أن ينكره، وكان موجود غيره، هل هذا الواجب بنفسه وهذا غير متماثلين في الصفات؟ ما يمكن. لقنا متماثلين في الصفات معناها ما يجب لهذا يجب لهذا، وما يجوز لهذا يجوز لهذا، وما يمتنع لهذا يمتنع لهذا، وهذا عقل ما مستحيل. قال لتماثل فيما يجب ويجوز ويمتنع، وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، والآخر لا يجب قدمه وله موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. إذن هذا مما يدل على أنه لا بد يكون مختلفين، فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، كل موصوف بالصفتين، موجود بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، غنيا غير غني، فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع. فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. فعلم بهذه الأدلة قال اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا بالباطل. والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفق فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. وهذه فكرة كذلك جيد لو تسطرون عليها، لأننا سوف نوضحها، وأيضا تعين على أن الإنسان يرسي في ذهنه قواعد تصلح لأن يناقش بها أي معترض، سيما في هذا الباب، وهي من عند قوله وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، معناها كأن هنا ألجأه إلى أن يعترف، هذا المخالف يعترف بأن على الأقل اتفق الموجودين في مسمى الوجود، يعني الله موجود والمخلوق موجود، وفي العلم الله يعلم والمخلوق يعلم، القدرة الله يعلم والمخلوق قادر. وهذا لا يلزم من التشبيه. قال فهذا المشترك مطلق، مطلق معنى غير مقيد، لأنك قلت الوجود العلم قدرة لم تضيفه إلى الله عز وجل ولا إلى مخلوق، ما قلتش وجود الله ولا قلت وجود المخلوق، ما قلتش علم الله ولم تقل علم الله المخلوق، ولم تقل قدرة الله ولا قدرة المخلوق، مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان، هذا وجود مطلق، إنما هو محله ماذا؟ الذهن. ما معنى محله الذهن؟ بمعنى ما دام الإنسان يتكلم فقط في ماهيات وكلام هكذا غير مضاف إلى من أضيف إليه، يبقى كلامه لك أنه إشارة ذهنية تتبادل هكذا، أنا أتكلم معك في وجود وعن وجود من الوجود وكذا وكذا فقط. وأكثر كلام الناس لا يجري على هذه الصفة، أكثر كلام الناس يجري على الإضافات. نعم. والموجود في الأعيان مختص للشر، إذن الشيء موجود إما في الأذهان وإما موجود في الأعيان. أما الموجود في الأذهان كهذا وجود مطلق، والكلام ليس عليها على كل حال، نحن غالبا عندما نتكلم في الصفات نتكلم صفة مع موصوفها، الصفة وحدها هكذا لا لك أن نتكلم بهذا الكلام، نتكلم غالبا مثلا إذا قلنا عليم هذه الصفة لمن؟ لله، خلاص إذن لله. فإذن عندما قلنا عليم اللي هو الله عز وجل خلاص جاءتنا كلمة عليم بكل ماذا ما تفيده، كلمة عليم أن علم الله عز وجل، بينما إذا قلنا علم المخلوق علم أضفناه إلى المخلوق. واضح أنك عندما تضيف العلم إلى المخلوق يرد عليك علم المخلوق الذي يتطرق إلى الوهم والنسيان والأخطاء وكل العوارض التي تطرأ على الإنسان في علمه، إنسان ممكن ينسى، تختلط عليه معلومات، إذا يذاكر ينقص علمه، إذا يواصل العلم وطلبه والقراءة وكذا وكذا كذلك يتوقف زيارة العلم، هذه خصائص علم المخلوق. بينما إذا تكلمت وأضفت العلم إلى الله عز وجل ماذا؟ هذه أشياء كلها لا تذكر معها، علم الله عز وجل الذي هو علم لا يتطرق إلى أوهام ولا اختلاط، وعلم ليس محدود، علم يشمل الغيب ويشمل الظهر، نحن واحد منا ما يستطيع أن يتكلم في الغيب، ما يستطيع، ما يعرف، ولا يجوز له أن يتكلم، وإذا تكلم يتكلم لا كلام هكذا فقط، يخلط الغيب، قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. إذن علمنا عالم الغيب كله ما عندنا فيه أي كلام إلا ما علمنا الله تبارك وتعالى. هكذا نقول أيضا في صفة الوجود وصفة الحياة وما إلى ذلك. فإذا ذكرنا الحياة هكذا فيكون مطلق وجوده في الأذهان، ما هي الحياة؟ كل حياة هي كذا وكذا وكذا. ولكن إذا قلت حياة الله ناقية وصارت صفة مذكورة مع موصوفها، فإذا حياة الله غير حياة المخلوق. حياة المخلوق حياة تبتدئ من يوم ولادته وتتوقف عندما يتوفى ويموت. حياة الدنيا هذه قال حياة الإنسان محدودة، والله عز وجل حي لم يسبقه فناء ولا كذلك يليه فناء، حي لا يموت. حياته ليس فيها كما نحن إنسان ينام بعض لحظات ولا أوقات من أجل أن تعود إليه حياته. هذه الحياة التي نعيشها الآن، التي نعيشها الآن نحن الآن، هي تستمد قوتها من وفاته. نحن كنا موتى، والإنسان لما إذا لم ينم تشوف الآن يتخبط أبو عبيدة ودي يشوف أي واحد يسهر في الليل يجي الآن نفسه الآن يعني متعب مرهق لا يستطيع أن يواصل معنا هذا الدرس. لماذا؟ لأنه لم يتقوى لحياته بمماته. والله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. إذن الإنسان إذا أتقن الكلام في هذه النقطة أرى كذلك أهان عليه الكلام في هذا الباب، لأن القوم على كل حال كذلك هذه النقطة بالضبط هذه المسألة كأنهم عندهم فيها لبس ولا يحسنون الكلام فيها. محمد لا تحاول دون محاولة في الكتاب، فهم في الكلام الآن ولا العودة لا داعي.
واضح.
نعم. قال وقال وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار. من النظار، النظار هذه كلمة إذا قالوها يعني يقول الإنسان يعرف الكلام ويعرف يتكلم ويعرف المنطق جيدا. قال حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم. يعني قال لفظ الوجود هذا لك أنه مشترك لفظي. ما معنى المشترك اللفظي؟ هو اللفظ الذي يطلق على حد سواء بين المخلوق والخالق. نعم. فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم، كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحادث، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب. قال المشتري، المشتري لفظ يطلق على كوكب من الكواكب، يقول مشتري كواكب يقول لا زحل مريخ نبتون بلوتون مشتري الزهرة عطارد، هذه يقول لها ماذا؟ كواكب، هذه يقول لها كواكب المشتري منها. وتطلق المشترك ليشري السلع البضائع. إذا قلت المشتري تحتمل هذا وتحتمل هذا، فهو لفظ مشترك يطلق عليهما معا. هكذا قالهما في لفظ الوجود يطلق على الله ويطلق كذلك على ما سواه. هم هكذا قالوا، قالوا معناه يعني إن يعني كأنك تقول إذا قلته فتسمية الله عز وجل به كتسمية المخلوق لا فرق. إحنا كنا مثلا نقول وجود وكذا وكذا، هذه يعني عندها إطلاقات في الذهن فقط قبل إضافة. هم قالوا ولفظ مشترك، ولفظ مشترك الذي نعرفه نعم نحن أنه مشترك معناها بين كذا وكذا، يعني لفظ يطلق ويراد به هذا كما يراد به هذا سيان. معنى يبغوا يلزمونا بأننا إذا قلنا بأن هذا مشترك نعم فك كأنه لا نصيب للخالق فيه، فإذا جعلته للخالق فكأنك شبهت. لا، هو انتقل الآن إلى خارج التمثيل فقط. كلمة المشتري تطلق على معنيين، المشتري معنى الإنسان الذي اشترى بضاعة، وتطلق على كوكب من الكواكب، إن قالوا المشتري هكذا، المشتري كوكب من الكواكب الذي ذكرنا مع أخواته، نعم، من الكواكب هذه كلها كواكب السيارة يسموها، نعم، فتطلق يطلق على واحد منها المشتري. فالمشتري ماذا تريد؟ تريد هذا ولا هذا؟ إذن فهو يعني إطلاقه على الكوكب وإطلاقه كذلك على المشتري الذي اشترى بضاعة كأنه لا فرق، إن شئت أطلقت على هذا وأطلقت على هذا، يعني هكذا كأنهم يريدون يقولوا في صفات الله عز وجل. فإذا قلت الموجود فإطلاق الموجود على الله كإطلاقها كذلك على المخلوق لا فرق، نعم. وهم يعني عندما يقولون هذا كأنهم يريدون أن يقولوا بأن يعني هذا يوقع في التشبيه، نعم. قال واللفظ المشترك كلفظ المشتري، كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب، عليهما معنى لا ينقسم معناه، كما نقول نحن في تلك الألفاظ التي ذكرناها وقلنا أنها يعني إنما هي مطلقة، لا ينقسم معناه، ولكن يقال لفظ المشتري يقال على كذا وعلى كذا. وأمثال هذه المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه، وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا، بل لا يوجد إلا معينا مختصا. الخارج، ماذا مقصد بخارج؟ خارج الذهن، الخارج مقصد به خارج الذهن، إذن الخارج مطلق هنا خارج الذهن، إذن الذهن فيه كليات مشتركة غير محدد بها واحد بعينه، نقول وجود هكذا، نقول علم، نقول قدرة، نقول كذا، ولكن إذا أضفناها فالإضافة توجب اختصاص، اختصاص من أضيف إليه بحيث يصير هو كأنه يتميز عن غيره. أنت إذا قلت مثلا عين الإنسان، عين الإنسان، أو قلت عين مثلا الفأر، ولا عين النملة، النملة ربما ما ترى إلا إذا وصلت اقتربت منه الذي تراه، والجراد كذلك. إذن فهذه بينما الإنسان ممكن جدا أن يرى الشيء على بعد أمتار، يرى ما يرى، نعم، ويعني ببصر، هذا البصر طبعا نعرف أيضا أنه يضعف كلما تقدم السن بالإنسان، ضعف بصره وضعف جميع قواه، بل نحن إذا أضفنا قول عين إنسان كبير ما هو كبير، إنسان إنسان شاب صغير لا بد يكون في اختلاف، هذا عند إضافة. وهكذا الأشياء في الخارج، خارج الذهن، هكذا حلو لا تكاد تجدها يعني شيء هكذا مجرد لا مضاف، فإذا كان مضاف إذن تميز لا يقع اشتباه قريبا نادرا، وإذا كان هناك اشتباه فممكن سببه آخر شيء آخر. قال بل لا يوجد إلا معينا مختصا، وهذه الأسماء إذا سمى الله بها أو سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به، فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصا به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره. وجود الله هكذا، وجود الله أضافه، هل يتصور هذا يعني في اشتراك؟ لا، وجود الله أضفته إلى الله عز وجل، خلاص انتهى، حصل له تمييز وحصل اختصاص. فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك، فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين. وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق فضلوا، وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيها على الحق حتى ضلوا، وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. فالنفاة أحسن في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه، ولكن أساء في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. والمشبهة أحسن في إثبات الصفات، ولكن أساء بزيادة التشبيه. نعم. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبرة عنها باللفظ. واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها، ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى. محمود أفهم هذا المقطع بتمت. سوف أوضح إن شاء الله. ومشابهة في أصل المعنى، وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط، حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة، مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان باللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس. ألا ترون نحن نستعمل القريصات والخشبات مع الأطفال الصغار؟ ما ضرورها؟ أنك إذا قلت للواحد هكذا واحد اثنين ثلاثة، ولكن تقول اثنين معناها اثنين من الأشياء، هذا وهذا اثنين الواحد قال هذا، وقل يكتف من الواحد القلم والاتقاء إلا واحد، لا من أي شيء حاجة واحدين قالها واحد، ولعله يفهمك. وتقول الاثنين معناها أي شيء، وانتبه لي بشي يفهم لك باللي اثنين تنقل للقلم ومثل هذه اثنين، يقول له اي شيء، هذا قلم مع قلم اخر، قلم مع كاس، قلم مع كتاب، هذا كله يقول له اثنين، لانه عنده عقلية فقط تجريدية. نحن هكذا ايضا، حتى نحن نكبر الان، لو ان الله عز وجل سمى لنا ثمرة من ثمار الجنة لا توجد في الدنيا، ما عندها نظير. ترى العقل البشري يبقى يجتهد في أن يشبهها بما هو موجود، وإلا يكون يقول لك لما أفهم اسم لا يوجد له نظير. قال الكريم سميناه مثلا عنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، وسمى لنا أنهار من خمر ومن عسل ولبنا ماء غير آس ونحو ذلك مما نعرفه في الدنيا، مسمياتها موجودة. لو لم يكن هذا والله عز وجل سمنا أسامي أكثر في الجنة، أقول نعم نعرفها أسامي فقط. ونعطيك مثال كذلك على بعضها الذي ربما إنما هي اجتهادات فقط. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذي يتلو القرآن قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. ما هي الأترجة وصف؟ الأترجة 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 تجد كثير من الأسماء لا يعرفها. الاسم صح أو الاسم نعم، ولكن يشبه هنا بماذا؟ قال مثلا حبة الليم تشبه الليم ولكنها كبيرة نوعا ما وفيها تجاعيد هكذا نوعها ممكن، فيرتاح يقول أنا اللي فهمت. وهب أنه ربما قد لا يكون هذا هو اجتهاد فقط، قد لا يكون هذا هو الأترجة بمعنى التام الصحيح. إذن هكذا هذا هو المراد من المؤلف رحمه الله، الفكرة التي يريد أن ينطلق فيها معلش لابد أن أعيدها من أولها حتى تتصور جيدا. قال واعلم أن المخاطب أي مخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن يعرف عينه إلا أن يعرف عينه أو ما يناسب عينه ويكون بينهما قدر مشترك. نعيم الجنة الذي هو مثلا ما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم وما بين هذا الذي في الدنيا بينهما قدر مشترك مش للسمية فقط تعكر بينهما قدر مشترك قدر مشترك بمعنى من حيث الطعم من حيث اللون من حيث كذا كذا ولكن الذي في الجنة فوق هذا بكثير يشترك معه في الاسم وبينهما قدر مشترك كذلك القدر المشترك هو الذي يعتمد عليه الذهن في الفهم. وإلا أنت مثلا إذا قال لك العنب ولكن في الحقيقة يعني الحقيقة هي الرمان كيف تفهم؟ أنت عندما تفهم العنب العنب معناها يعني يأتيك مذاقه ويأتيك ذلك لونه ويأتيك شكله ويأتيك كله. نعم هذا هو القدر المشترك الذي قلت يعتمد عليه الذهن فيفهم الخطاب ويفهم ما خطب به. قال إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ويكون بينهما قدر قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس. ربما بعضكم يبغي يعلم الطفل تعلم من يسرى ما عنده أي شيء محسوس هكذا كيف فرق بين من يسرى المهم كلهم يجد ينظر في هذه أهل إذا أردت أن تعلم ماذا تفعله الله قال لي خير في هذه قال لي اليمنى هذه الفرخة الله قال لي فيها خير سوف يفرق لك بين اليمنى واليسرى. وإلا هكذا هو يرى بأنهما يدين فقط وأما إذا رأك أنت تأكل بهذه وهو يأكل بهذه يقول لك هذه اللي قريبة لك المفروض هذه يمنى تأكل هذه يمنى وانت بجانبه تأكل بيمناك إذن هذه وهذه وهكذا يفهم. لا بد أن تجعل علامة محسوسة يعني لأن عقله هكذا حاله يعني لم يبلغ درجة من التجريد بحيث يفهم المعاني المجردة. نعم قال مثل تربية الصبي الذي يعلم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا بالإحساس نعم بالإحساس الظاهر أو الباطن فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض شمس قمر ماء ويشار له يعني يشار له إلى هذا الذي سميت مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات. وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. ولكن انتهينا هنا تقول أنت طيب ما علاقته صحيح فهمنا هذا الكلام تمثيل وكذا ما علاقته هذا باب الأسماء أصلا ما علاقة هذا بباب الأسماء أصلا باب
علاقته أن اللفظ إذا لم يكن هناك قرينة تدل عليه سابقا لا يعلم.
نعم
كان ومثل ذلك أن الصبي إذا لم
لا أخرجنا من باب الأسماء والصفات يعني هذا التفهيم هنا ونحن في باب الأسماء والصفات أربطه بالأسماء والصفات.
الشيخ تمثيل في بالمسميات التي لا توجد عندنا هنا في الدنيا. مثل الشارح رحمة الله بمسميات سماها الله عز وجل أنها موجودة في الجنة
في الأسماء والصفات ليس بما سمى الله في الجنة. هذا كذلك ذكره هنا وتقريبا شبه ذكر مؤلف رحمه الله. واضح هذا الموضوع. نعم تمام. إذن الله عز وجل نعم وهو سبحانه وتعالى قد سمى نفسه بالسميع والبصير والمتكلم وأنه تبارك وتعالى قدير وعليم ونحو ذلك. هذه أسماؤه. سمى نفسه مثلا بالعليم القدير الرحيم الكريم العلي العظيم إلى آخر ذلك من أسمائه تبارك وتعالى. المتكلم ساعة ذكرته. نعم أقصد أن هذه الأسماء التي سمى الله عز وجل بنفسه وهي موجودة لنا كيف نفهمها إن لم يكن بين أسمائه وبين أسمائنا قدر مشترك؟ مهم لا نفهمها. لا عينها ما ذكرنا في أسماء الله عز وجل. نحن قلنا فقط أنه نحن لا يمكن أن نفهم بمجرد أن يقال مثلا يصف الله عز وجل بصفة من صفات لا نعرفها ولا يوجد لها نظير عندنا. فهذه في الحقيقة ممكن لا نفهمها. فبين أسماء الله عز وجل وبين أسماء التي سمينا بيننا وبين صفاته وصفاتنا قدر مشترك موجود. هذا القدر المشترك هو الذي يجعلنا نفهم أصلا عنه ولا بد منه. كما أنه مثلا الله عز وجل سمى لنا ما سمى في الجنة من أنواع النعيم الذي نظائره موجود في الدنيا هي التي تجعلنا نحن نفهم بعض ما في الجنة من النعيم. إن سمى لنا عنبا زيتونا نخلا ماء خمر عسل هذه في الدنيا موجودة. ولولا أنها موجودة في الدنيا رحمك الله ولولا أنها موجودة في الدنيا ما فهمناها. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء لولا أن هذه الأسماء كذلك نعرف نحن مسمياتها فينا لن نفهم هذه الأسماء أسماء الله عز وجل. فإذا قلنا مثلا السمع نعرف أن السمع يتعلق بالأصوات الإبصار يتعلق بالمرئيات على الأقل النزول تتعلق بالنزول يكون من أعلى إلى أسفل والمجيء يكون مثلا إقبالا وهكذا كذلك تعلم معنى غضب ما معنى فرح ما معنى يرحم كل هذه أصل معنى عندك لأن هذه الألفاظ أيضا تعرف معانيها أيضا من غير اسم الله تعرف معانيها. هذا القدر المشترك الذي بينها وبين الله عز وجل لذلك كذلك هذا نرتبط به بأن الصحيح نفي المماثل عن الله عز وجل ونفي المشابهة نفي المماثل لذلك عند التدقيق في الحق نفي المشابهة غير صحيح. نعم التشابه كين ما معنى التشابه معنى أصل معنى موجود أصل معنى موجود بين الله وبين خلقه الوجود الحي القدرة العلم الإرادة السمع البصر كل هذا أصل موجود مشترك. نعم ولكن المماثلة التي هي التشابه من جميع الوجوه هذا هو الذي يعني يستحيل. نعم نعم لا الإضافة دائما عندما نضيف فإننا كل شيء يضاف فيختص بما يختص به عند الإضافة تنتفي هذه المشابهة. المشابهة إنما تقول في أصل المعنى في أصل المعنى. فإذا قلت مثل الله عز وجل يسمع وأنت تسمع الله يسمع ونحن نسمع جميعا أقل شيء يعني السمع ماذا يتعلق بالأصوات ما تقول سمعته بمعنى رأيته. فأصل السمع الذي هو الأصوات فأنت تسمع الأصوات والله عز وجل يسمع الأصوات، أنت تسمع والله يسمع، يبقى فقط يعني عندما نضيف السمع إلى الله عز وجل طبعا سوف يكون سمع الله تبارك وتعالى وصفة للخالق، وسمعك أنت وسمعنا جميعا وصفة للمخلوق. يكفي هذه الإضافة يتبين بها مثلا يعني ما للخالق من خصائص والمخلوق من خصائص. نعم. أيه. قال فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه. نعم. إذن هذا كذلك أظن واضح. نعم. بمعنى أنك ممكن المرة الأولى تحتاج إلى الإشارة، أنت لابد لك من الألفاظ المسموعة، لكن في المرة الأولى ممكن تحتاج إلى أن تشير إلى الشيء الذي تريد أن تعرفه للناس، تقول لي مثلا هذا الأطفال، تقول مثلا هذا هو القلم، عرفتموه جميعا هذا هو القلم. القلم المقصود به ذلك الذي يكتب به في ورقة، ثم ذاك تبقى تتكلم اشتريت قلما وبعت قلما وكتبت بقلم وقلما وتزعمين في كلامك، وهو قد أخذ مكانته في الأذهان. قلم اسم لما يكتب به، حتى الناس الآن لو في الحقيقة قلت كل واحد من الناس قديم من هذا قلم، هو يقول لك مش قلم، يعني هذا القلم هذاك الذي يبرى، تجيب إصبع تبريها وتجيب الدوات وتخمس فيها وتكتب، هذا هو اللي يقول قلم. ونحن صرنا نتصرف هذا نسميه قلما، لماذا؟ لأني قمت نفس وظيفة قلم قديم هذا ونسميه قلم، وصرنا نستغني عن إشارة إليه عند الكلام عنه. قال فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته وعنايته في قلبه، فلا يعرف باللفظ ابتداء، ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به. فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى، عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه، وإن كانت الإشارة إلى ما يحس أو ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح، فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه، فإذا وجده أشير له إليه وعرف أنه اسمه كذا. والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه، مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول جعت أنت جائع، فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مزرها من القرائن التي تعين المراد، الإشارة التي تعين تعين قال مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظره أو نحوه أنها تعني جوعه، أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره. وإذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله، وإما أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب، فإذا قيل له بعد ذلك ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، أو قيل له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع ولا بصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون ونحو ذلك، فهم المخاطب بما أدركه بحسه، وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ، بل هي مما لا يدركه بشيء من حواسه الباطنة والظاهرة، فلا بد من تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين المعقولات الأمور التي شاهدها من تشابه والتناسب، وكلما كان التمثيل أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل. إذن أظن هذا كذلك واضح، ما نحتوي لم يكن محسوسا لكن نربطه بمحسوس ونقربه منه ونوقع مشابهة كذلك مش لعله يفهم. نعم، فنحن قلنا الأطرج هذه أظن ممكن يقول لك إجاص، بعضهم يقول لك مثلا هو عبارة عن ليم ولكنه بصفة كذا وكذا وكذا، فنحن هذه الأطرج متيقنين بأنه ممكن يجد لا توجد في أرضنا هذه، ولكن نشبهها بهذا الليم فقط، ويحصل بذلك فهم. مع على كل حال بضرب الأمثلة نعم، بل كلما كما قال التمثيل أجود كان الفهم أحسن، وكذلك ما كان التمثيل ضعيف وفيه ما فيه يكون كذلك الفهم ضعيف. نعم، قال فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك المعاني وجعلها أسماء لها، فيكون بينها قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر، وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها، أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها، وقارن بذلك من الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الناس في حجورهم في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. إذن هذا كذلك واضح، الشارع جاء بألفاظ أو بمعاني، نقول بمعاني، لكن هذه المعاني معاني جديدة صراحة، فماذا فعل حتى يعني صارت شائعة في الناس؟ أعطاها ألفاظ هي نفس الألفاظ التي كانت مستعملة عند العرب. الله عز وجل قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نور نهدي به من نشاء. فالإيمان كان معروف عندهم، مثلا الإيمان كان تصديق الإسلام بمعنى القياد، هذا كان معروف عندهم في اللغة، وكذلك الإحسان معروف أيضا عندهم، وجاء بمعاني شرعية وأعطاها ألفاظ كانت مستعملة عندهم، ولولا هذا ما تفهم، كيف تفهم إلا أن يأتي لها بألفاظ غير معروفة؟ هذا طبعا ما معناه، واضح لا. يعني جاء بمعاني ولكن أعطاها نفس الألفاظ التي كانت موجودة عندهم مع وجود فارق، على كل حال مع وجود فارق بينها، نعم، الإيمان، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، يعني الشارع أعطاها معاني جديدة ولكن هي نفسها كانت الألفاظ مستعملة في كلامها. هذا الاستعمال الذي كان عندهم سابقا هو الذي ساعدهم على فهم المعاني الشرعية. وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم، وإن كانت أشد، وكذلك غلق فرعون في البحر، وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لنا، كما قال تعالى: ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقد يكون الذي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه، ولكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه، كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشترك وشبها بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد، ويريد أن يجعلهم يشهدوه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب، أشهدهم إياه وأشار لهم إليه وفعل قولا يكون حكاية له وشبها به، يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة. فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. إذن إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، عقله لمعانيها الكلية، تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية العقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب. فإذا أخبرنا عن الأمور الحسية فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذلك الفارق. إذن قصص الأمم نعم أمور غائبة كالجنة والنار والملائكة، ماذا؟ شو الخلق وجه صح. فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة ماذا قلتنا؟ حسية. إذن بالمعلم فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. هكذا يعني على كل حال كأننا انتبهنا أيضا نحن إلى كيفية التي بها الذهن يستوعب ويحضر ويشارك. نعم، وأظن هذا كذلك واضح، بمعنى يقصد أن الأمور الغائبة التي ممكن نحن ما عندنا ما نستطيع أن نفهمها به، فلا بد طبعا أن يعني يذكرها ويشير إليها. نعم، وربما إذا كان موجود نظيرها تذكر بذلك النظير، وإلا فلا يمكن، لا يمكن أبدا للإنسان يفهمها. قال كما تقدم، قال: وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بين يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي. انتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك، وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة. ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك. هذا الكلام قدمناه وأعيده كذلك. قال: بأن يقال ليس ذلك مثل هذا، أن الشارع عندما يريد أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يبين الأشياء أحيانا يستعين بهذه الطريقة، معناها يبين الفرق الذي بين مثلا النار التي في الدنيا والنار التي في الآخرة، ببيان الفرق بينهم. إذن بأن هذه التي في الدنيا كأنها جزء واحد من كذا 90 جزء من 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 نار من نار الدنيا من نار الآخرة، لكن قدر المشترك بينهم موجود، موجود لا بد قدر المشترك، أن النار معروف أنها تحرث سواء هذه التي في الدنيا أو التي في الآخرة، إلا أن درجة الإحراق التي في الآخرة أقوى بكثير من هذه التي في الدنيا. هذا هو الذي يجعلنا نحن نفهم، وإلا كيف يمكن الناس يخافون من النار إن لم يفهموا من هذا الاسم كلمة النار انطلاقا من هذا المعنى الذي عندهم. نار الآخرة ما رأوها، أمر غيبي، ولكنها تشترك مع هذه النار التي عندنا في الدنيا في أصل المعنى، أن كل منهما يحرق وكل منهما يخاف من الناس. قال: وإذا تقر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق. إذا الإضافة معناها ما معنى الإضافة هنا؟ إذا تخصيصنا، إذا الإضافة بمعنى أننا نضيف مثلا النار إلى مثلا النار نار الآخرة، خلاص تبين. وكذلك إضافة الصفات إلى الله عز وجل، هذا يكفي في بيان أن بينهما فرق وبون شاسع، ولا يحصل بذلك تشبيه ولا مماثلة كما يتوهمه من يتوهم. نعم، بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك. وإذا تقرر انتفاء المماثلة كانت إضافة وحدها كافية في بيان الفارق وانتفاء التساوي، لا يمنع انتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك. لعلكم تذكرون مثلا عندما تكلموا عن اللفظ المشترك سابقا، إذن القدر المشترك أن أي لفظ مشترك يكون بين اللفظين بين المعنيين قدر مشترك. إحنا عندنا مثل الألفاظ المشتركة، مثلا عندنا العين، مثلا لفظ مشترك يقال لها العين الباصرة، ويطلق على العين التي الذهب والفضة، ويطلق على العين الجارية، ويطلق على العين التي هو الجاسوس. فإذا أردت أن تبحث عن القدر المشترك بين هذه الجميع تجده. نعم، مش لازم فقط سميت العين فقط اسم يصير كأنه علم عليها، لا، لأنها يعني اجتمعت في معنى. وذلك نحن مثلا نقول التواطؤ والتشاكك بينهما فرق، التشاكك هو لفظ مستعمل لمعنى كلي، يعني ألفاظه اختلفت وتفاوتت في المعنى، تفاوتت نعم، بينما التواطؤ لفظ موضع لمعنى كلي ألفاظه أو أفراده تساوت فيه. فنحن تكلمنا على اللفظ المشترك، نعم، لا بد أن يكون بين أفراده قدر مشترك، والذي هذا القدر المشترك عند الإضافة والتخصيص ينتفي ويذهب. أظن توقفنا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل.